ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علي وعليكم في هذه الليلة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة بعنوان عز المؤمن وذل المنافق، وهو عنوان لموضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، عز كل مؤمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمرنا بالمعروف شددنا من أصر المسلم والمسلمة، وإذا نهينا عن المنكر ذل المنافق. نعم، فعزنا في الدعوة إلى الله عز وجل. أحبتي الكرام، الأمة تعيش حرجا وأزمات، وكلنا نشاهد الفضائيات ونرى ما يدور في بلاد المسلمين. والله يا مسلمون، لا نجاة لنا أبدا من هذا الحرج ومن هذا الضيق والضنك إلا بعودتنا لكتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإذا تمسكنا بوحي السماء من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، إن شاء الله تعالى ستخرج الأمة من أزماتها. بل إنني أقول بملء فمي في هذه العجالة، لقد كتب ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة عندما تحيد عن كتاب ربها وهدي حبيبها صلى الله عليه وسلم أن تتقلب في إهانات شتى، وتنتقل من هزيمة إلى هزيمة عندما تحيد عن كتاب ربها وهدي حبيبها صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام الفضلاء الموحدون، فلنكن صرحاء، لا نجاة أبدا والله من كوارثنا ومن الفتن التي تلف أمتنا إلا بالعودة إلى مصدر عزنا، وإلا بالعودة إلى سبب رفعتنا. إن هذه الأمة خصها الله تعالى بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرأوا معي إن شئتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن الله تبارك وتعالى ميز بين المنافقين والمؤمنين بهذه الفضيلة. قال الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمؤمنون، اقرأوا قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلن ترحم هذه الأمة إلا إذا أقامت الصلاة وآتت الزكاة وأطاعت الله وأطاعت رسول الله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، هنا تتنزل عليها رحمات الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. من أعظم الأسباب لنجاة أمتنا هو أن يقوم كل رجل وكل امرأة وكل طفل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الله تعالى كتب النجاة للمجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عندما نتأمل أصحاب السبت، عندما نتأمل اليهود عليهم من الله تعالى ما يستحقونه، عندما حرم الله تعالى عليهم صيد السمك في يوم السبت، في يوم السبت الأسماك من كل صنف ولون، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، إلى نهاية الأسبوع لا يجدون سمكة واحدة. فانقلب اليهود إلى أربعة أقسام. قسم قالوا إننا سنأكل في يوم السبت وسنضع الأفران على الشاطئ وليحدث ما يحدث، وقسم آخر تحايلوا على معصية الله ومكروا، قالوا سنحبس الأسماك في البحر يوم السبت ولا نخرجه إلا في يوم الأحد. قسم ثالث قالوا لن نأكل في يوم السبت ولا في يوم الأحد، ولكن لا تكلفونا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما القسم المشرف هو الفئة الغالبة، انطلقوا أحبة الكرام ووعظوا الجميع، وعظوا الطوائف بأسرها، حتى أنهم وعظوا الفئة الساكتة، أمروهم أن يتحركوا بالدعوة إلى الله. ولكن الأمة لما لم ترعوي نزلت عليهم العقوبة من الله تبارك وتعالى، ولم ينقذ ربنا إلا الفئة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. اقرأوا معي إن شئتم أحبتي الكرام: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن النجاة للأمة أحبة الكرام عندما يتحرك الصالحون فيها فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا ودلنا بل وأمرنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة. قال الحبيب المصطفى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى: ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم أحبة الكرام، فالمؤمن مطلوب منه أن يقوم بعد أن يصلح نفسه، يقوم فيدعو غيره ويسعى لتغيير المجتمع. أنا أعتب على أخي الذي إذا طلبنا منه أن تكون له بصمة في أمته، وينبغي أن يكون له كلمة يقولها لله، أعتب عليه إذا قال: أنا لست مصلحا كونيا. وأنا أقول له: ما المانع أن نكون جميعا مصلحين لهذا الكون، نغيره من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، من العمى إلى البصيرة، من الشرك إلى التوحيد، من الشك إلى اليقين، من ظلمات البعد عن الله إلى نور الإقبال على الله. ما المانع أن نعمل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما المانع أن يتحرك كل واحد منا عندما يرى منكرا يغضب للعلي الأعلى سبحانه وتعالى ويقول لله تبارك وتعالى كلمة. والله يا مسلمون، إذا قلناها لله تعالى كتب الله لنا من الأجور ما لا يقادر قدرها. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وكنت ذكرت حضراتكم في ثنايا المحاضرة أن من خصائص أمتنا أحبة الفضلاء أن نقوم بهذا الواجب، أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لو ساد بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحبتي الكرام، والله وتالله وبالله لكنا أسعد مجتمع في العالم. إن الله تعالى هو الذي قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون وهم السعداء عندما يقوم الصالحون ويتحركون في وسط المجتمع ويقولون لله تبارك وتعالى كلمة، ويحمل كل منا هم أمته وهم دينه. والله يا مسلمون أتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، ونتحرك من الآن نعظ ونوجه، لأن الأزمات والمشاكل والهموم والغموم لا تأتي أبدا أبدا إلا من جراء انتشار المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وبيننا سفهاء يتجرؤون على معصية رب الأرض والسماء. لابد أن نعظهم ولابد أن نأخذ على أيديهم. نعم أقول أكرر، لابد أن نعظهم ولابد أن نأخذ على أيديهم إكراما لوجه الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجلي أحببتني، حياك الله وبياك.
الله يبارك لك. والله يا شيخ معلش يعني أنا هخرج خارج نطاق الحلقة يعني.
اتفضل.
والله
اتفضل.
الله يكرمك. دلوقتي والله أنا عليا ديون يعني 10,000 جنيه ومش لاقي حد يعني تاخد منه كقرض حسن يعني، ومش عايز أجيب ربا. فأبوس إيدك يعني تخلي الناس يعني حد يساعدني يعني.
هو طبعا أنا يعني أنصحك من فوق منبر قناة الرحمة نصيحة إيمانية. عندما ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ديون أثقلتني وهموم لازمتني. فأمره النبي المصطفى أن يقول في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وإن كنت حبيب الكريم تريد يعني أن تقف بجوار قناة الرحمة فاتصل ببرنامج السهم أستاذ ملهم العيسوي، وأعرض عليه إن شاء الله القضية، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربك ويكشف همك وغمك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الفضلاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن التمكين في هذا المجتمع. عندما نقرأ قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحبتي الكرام ركن التمكين في هذه الأرض. بل إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أحبتي الفضلاء الكرام الله تبارك وتعالى جعلهم في القرآن الكريم بعد الأنبياء. نعم جعلهم في مرتبة بعد الأنبياء، لأنهم يبلغون عن الله ويعملون كما كان يعمل أنبياء الله ورسل الله. فالأمر بالمعروف هو وظيفة أنبياء الله ورسل الله، ومن عمل بهذا العمل فهو سائر على ضربهم. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تبارك وتعالى يصف حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يصفه في القرآن الكريم بأنه يعظ هذه الأمة، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. بل إن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه بيّن أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كان يعظ بسمته ولحظه بحركاته وسكناته ولفتاته، بل هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ظل يدعو النبي المصطفى إلى الله إلى أن نام على فراش الموت. والله يا مسلمون وهو نائم على فراش الموت ما كف لسانه عن الدعوة إلى الله، وجدوه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يذكر الأمة بقوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إياكم أن تضيعوا الصلاة، إياكم أن تضيعوا الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى فاضت روحه إلى الله عز وجل. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا الفاضل؟
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
استأذنك والله كده، البنت بالشفاء والابن بالهداية،
أسأل الله عز وجل أن يشفي لك ابنتك وأن يهدي ابنك وأبناء المسلمين ويشفي مرضى المسلمين جميعا
يا رب.
إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، إذا تركت الأمة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نخشى عليها من غضب الله عز وجل، ونخشى عليها من عذاب الله جل وعلا، ونخشى الله أن الله تبارك وتعالى يستبدلهم بخير منهم. نعم، الله تبارك وتعالى يمهل ويمهل ويمهل، ولكن إن لم يستحي العباد من رب العباد فالله تعالى هو الذي قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، نخشى على الأمة من غضب الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إننا عندما نتأمل في القرآن الكريم أحبتي الكرام نجد ربنا سبحانه وتعالى لعن أمما بأسرها عندما فرطوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال دخل النقص على بني إسرائيل عندما كان الرجل يلقى أخاه على الفاحشة فيقول له اتق الله، ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون أكيله وشريبه، فلما رأى ربنا سبحانه وتعالى منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم. بل إننا إذا ما تأملنا أحبة الفضلاء الأخيار، إذا تأملنا الأمم السابقة، لو تأملنا مثلا مملكة سبأ، لو تأملنا مملكة سبأ ماذا حدث لها بعد اتصال أختنا الفاضلة الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء، واسأل الله أن يجري الحكمة على قلبك ولسانك، اللهم أمين.
اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام.
بداية أقول إن من أسباب خيرية هذه الأمة كما تفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقد أمرنا الله عز وجل بهذا في كثير من آيات القرآن، من هذا قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عليكم أنفسكم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فهما سر النجاة في الدنيا والآخرة. الحياة كلها سفينة تبخر عباب البحر لا تكاد تسكن حتى تضطرب، ولن يكتب الله السلامة لها فوق الموج المضطرب حتى يكون كل واحد منها على حذر مما يفعل ويقظة مما يريد. المجتمع كالسفينة يركب ظهرها البر والفاجر والمتيقظ والغافل وطالب العلم والجاهل، هذا يصلح وذاك يخرق ويفسد، والمؤمن بإيمانه وإصلاحه هو الصالح المصلح، يستهز بأمره وأهله وإصلاحه. فإذا تحطمت السفينة بعد ذلك فتبتان بين غريق وغريق، غريق في جهنم وغريق في الجنة شهيد بإذن رب العالمين. ألا فلنسعى لتحقيق هذا الأصل الرباني الإيماني لنحقق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه.
أمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لك يا أخت نهلة مداخلة قيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، لما أمر الله تعالى جبريل أن يحطم مملكة سبأ لما انتشر فيهم من المنكرات ولم يتحرك منهم أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال جبريل: يا رب إن فيها عبدك الصالح الذي لم يعصك طرفة عين. فقال الله تعالى: ابدأ به. قال: يا رب لماذا؟ قال: لأنه تحيطه المعاصي من كل ناحية ولم يتمعر وجهه من أجلي. فكان هذا العابد الذاكر الذي ليس له عمل إلا الذكر والعبادة كان أول المعذبين في هؤلاء المذنبين، لأنه يعلم الخير ويعلم الشر، أعطاه الله تبارك وتعالى حظا من العلم، ولكنه سكت وقال: نفسي وليذهب الجميع إلى الجحيم. وهذه رسالة إلى طلبة العلم والعلماء والدعاء إلى الله: يا علماءنا، يا دعاتنا، يا طلبة العلم، إن لم يقم منكم أحد بالدعوة إلى الله فمن يقوم بها إذن؟ علمكم الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لماذا تكتم هذا العلم؟ تحرك يا حبيب الداعية، تحرك وقل لله تبارك وتعالى كلمة: إن أجرك يا حبيبنا الداعية عند الله تعالى لا يقادر قدره، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ألم يؤثر في قلوبكم يا طلبة العلم انتشار الفواحش والخنا وانتشار الربا وتجرؤ الناس على معاصي العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه؟ ألم يؤثر في قلوبكم انتشار السحر والشعوذة؟ ألم يؤثر في قلوبكم تجرؤ الشباب من الصنفين على معاصي العزيز الوهاب؟ ألم يؤثر في قلوبكم أعداء الإسلام الذين ملأوا بلاد المسلمين بالمخدرات وضيعوا شباب الأمة؟ إن بروتوكولات حكماء صهيون كتبوا فيها كأس وغانية يفعلان من التحطيم في أمة محمد ما لم يفعله ألف مدفع. أين أنتم يا علماء الإسلام؟ أين أنتم يا دعاة الأمة؟ أين أنتم يا طلبة العلم؟ تحركوا، تحركوا من أجل الله. وإياكم أن تعتقدوا أن الثمرة في أيديكم، إنما الثمرة بين يدي الله جل وعلا. إن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه: يا أيها الرسول بلغ، مع أن الله تعالى قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له: إن عليك إلا البلاغ. فنحن لا نملك إلا هداية الكلمة، فلا تبخلوا بها يا دعاتنا، وتحركوا، فإن المنكرات انتشرت، والعقاب من الله تبارك وتعالى ألم بأمتنا. نريد أن نرفع هذه الكوارث عن الأمة بوعظكم وأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. والله لو اطلع الله تعالى على قلوبكم أنكم تريدون مرضاة الله جل وعلا لفتح الله تعالى بدعوتكم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وفتح لكم الأبواب ويسر لكم الصعاب وأعطاكم القبول، لو علم الله تعالى من قلوبكم أنكم تبتغون مرضاة العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. يا مسلمون، يا مسلمون، يا دعاة الأمة، أما ترون ما ألم بأمتنا من بلاءات تتواتر وتتوالى؟ والله لا رفعة لها إلا إذا عدنا إلى الله واصطلحنا على الله. لا رفعة للابتلاءات والعقوبات إلا إذا عدنا لكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن من فوق هذا المكان الطاهر أريد أن أبين أن الذي يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من الإخلاص والتجرد، لا بد أن يتجرد لله، ولا بد أن يخلص دينه لله، لا يريد من الناس لا جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، ولكن لا ينتظر الأجر إلا من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، وأجر الله تبارك وتعالى يا دعاتنا لا يقادر قدره. أولا، تجردوا لله، أخلصوا دينكم لله. فإذا تجردتم لله وأخلصتم دينكم لله تبارك وتعالى ولم تنتظروا الجزاء والأجر إلا من الله، سيهدي ربنا بكم الناس قاطبة، وسيفتح بدعوتكم قلوب البشر. نعم يا دعاتنا، إن النبي المصطفى بيّن أجركم عند الله تباركت أسماؤه، بيّن أن الأجر عند الله لا يقادر قدره. قال: الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. يا أيها الداعية الحبيب، عندما تجلس على كرسي الوعظ أو تعتلي المنبر وتبلغ لله تبارك وتعالى كلمة، والله الذي لا إله غيره، ما تاب أحد إلى الله واصطلح على الله وسجد لله سجدة أو ركع لله ركعة وتحول بعد ذلك إلى الإنفاق في سبيل الله، فبنى لله المساجد وأنفق في وجوه البر والخير وحج بيت الله الحرام وكان صواما وقواما، كل هذه الأعمال ستكون في سجل أعمالك لأنك دعوت إلى الله فهدى ربنا بدعوتك العصاة والمذنبين. ألم تعلموا يا مسلمون أننا لا نركع ركعة ولا نسجد سجدة إلا ويأخذ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلها؟ لأن النبي المصطفى هو أول من عرفنا على الله. يا مسلمون، إذا التقينا برجل تائه عن بيته ودللناه على بيته سيكون لنا الأجر، سيكون لنا الأجر عند الله. فكيف إذا دللنا تائها عن الله دللناه على الله؟ كيف إذا دللنا تائها عن الله دللناه على الله؟ كم لنا من الأجر عند الله؟ والله إنه أجر لا يقادر قدره. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن مع التجرد أحبتي الأخيار الفضلاء، هناك مواصفات أخرى نعيش معها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بيك. ممكن أكلم الشيخ؟
أنا معاك يا حاجة، أنا معاك.
معلش أطول عليك حبة، بس إيه معلش يعني قولي على ال يعني المهم إن أنا أعرف وأعرف إيه عشاش عشان أعرف. معلش إن شاء الله يبارك لك يا رب.
تحت أمرك يا حاجة، اتفضلي.
أني معايا 5 أيام، مجوزة ثلاث بنات، ومعايا إيه ولدين قاعدة معاياهم وعايشة معهم وكل حاجة، بس دي أنا بضبط معايش. فأني بدي ولادي عن بناتي يعني في المعاش بتاعي وهم متجوزين، يعني كده عايزة أعرف حرام او حلال انني بدي ولادي عن بناتي. ومعلش لو سمحت حابة تسأل كده، عايز اعرف حرام ولا حلال؟
طيب يا حاجة، العطاء في الدنيا يسمى هبة، يعني اذا اعطيت الابناء تعطي البنات كالابناء تماما بتمام، يعني اذا كان ربنا كرمك بمرتب ومعاش تسوي بين الذكر والانثى، إلا إذا يعني استغنى البنات لأن الله تبارك وتعالى أغناهم ووجدوا يعني إخوانهم الذكور خفيفي ذات اليد ويعني وافقوك فيما فعلتيه، هذا أمر يرجع إليهن. ولكن حجة يا أمي الفاضلة، مطلوب منك إذا أعطيت عطاء، إذا أردت مرضاة الله، أن تسوي بين الذكور والإناث، لأن هذه تسمى هبة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن الدعاة إلى الله لابد أن يتحلوا بالعلم، ويتحلوا بالصبر، ويتحلوا بالحلم، وأن يكون الداعية في وسط المجتمع كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. نعم، وأريد أن يكون الداعية الذي يدعو إلى الله أقول له مر بالمعروف بمعروف، ولا تنهى عن المنكر بمنكر، لأن الله تعالى قال للحبيب المصطفى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأريد أن أبين لأحبتي الكرام في أمتي العريقة أن أمر الدعوة إلى الله عز وجل يختلف عن أمر الجهاد. فالله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون عندما توجه إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كنا ندعو أشد الناس كفرا ينبغي أن نكون على حلم قبل العلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، وينبغي أن يكون الداعية قدوة، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. الله الله في أخي الداعية، أخي المسلم، أخي الحبيب، وأختي الفاضلة، عندما يطبقون ما يقولونه على أنفسهم. نريد أن تكون الدعوة بالقدوة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولكن من فوق منبر قناة الرحمة أقول إن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الدعوة شق في جبينه وكسرت رباعيته وسال الدم الزكي من كعبيه الطاهرتين. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف يدعو إلى الله عز وجل يقول امنعوني مما تمنع منه أبناءكم ونساءكم، فضربوه بالحجارة، وقفوا طابورين أمام كل طابور صماط من حجارة، وأخذوا يضرب النبي المصطفى فشج في جبينه وكسرت رباعيته وسال الدم الطاهر من كعبيه الطاهرتين صلى الله عليه وسلم، ولم يمتنع عنه حتى دخل حديقة لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وخرج النبي المصطفى وهو مغموم لم يستفق إلا في مكان يسمى بقرن الثعالب، فوجد النبي المصطفى وجد جبريل ينادي عليه ومعه ملك الجبال. قال جبريل يا رسول الله إن السلام يقرئك السلام، وقد أرسل معي ملك الجبال، إذا شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب، صلى الله عليك وسلم يا من بعثك الله تعالى رحمة لأمة الإسلام، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فإذا كان النبي المصطفى أوزي وهو يبلغ كلمة الله جل وعلا، فلنعلم أن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود. والله يا مسلمون وقفت خاشعا وأنا أقرأ عن جبار من الجبابرة اسمه عبد الله ابن علي من الحكام العباسيين الجبابرة الظلمة، دخل مصر محتلا فقتل في 6 ساعات 38,000 من المسلمين والمسلمات، ووقف بكل كبرياء وعنجهة وقال هل يستطيع منكم أحد أن يعترض علي؟ قالوا لا يستطيع أحد أن يعترض عليك إلا العلامة الكبير عالم الأمة وحبرها العلامة الكبير الأوزعي. قال ائتوني بالأوزعي فليذهب من يأتيني به. فذهب من يقول للعلامة الكبير الأوزعي إن عبد الله بن علي يريدك، فعلم أن الموت ينتظره فاغتسل وتطيب ولبس أكفانه تحت ثيابه وتوجه وهو يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلما دخل وجد عبد الله بن علي أوقف الوزراء طابورين وأمرهم أن يشهروا السيوف، ووضع أمام كل طابور نطعا من جلد حتى إذا تمزق بدنه لا يسقط على بلاط القصر ولكن يسقط على هذين النطعين. ولكن يقول العلامة الأوزعي والله الذي لا إله غيره، لما دخلت تذكرت عرش الرحمن وتذكرت المنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير، فنظرت إليهم جميعا فكأنهم ذباب بين عيني. فسأله عبد الله بن علي، قال له ما تقول في الدماء التي سفكناها؟ قال إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فارتعد وتلبط كالحية التي تتلظى من شدة الغضب والغيظ. فقال له وما تقول في الدور التي اغتصبناها والأموال التي نهبناها؟ قال ستقف بين يدي الله حافيا عريانا وسيسألك ما كان حلالا كان حسابا عند الله، وما كان حراما كان عقابا بين يدي الله. فقال له اخرج، فخرج وهو يقول أكرمني ربي فخرجت مرفوع الهامة موفور الكرامة. ولكن تمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ويموت العلامة الأوزعي قبل عبد الله بن علي، فيذهب عبد الله بن علي أمام قبر الأوزعي ويقول له والله الذي لا إله غيره ما كان أحد أخوف إلى قلبي على وجه الأرض منك، كنت إذا نظرت إليك كأنما أنظر إلى أسد. وأنا أقول من فوق منبر رسول الله يا مسلمون، إنه لما خاف الله خوف الله تعالى منه كل شيء، ولكن من اجترأ على الله جرأ الله تبارك وتعالى عليه كل شيء. فطريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، لا بد أن يكون فيه امتحانات، ولا بد أن يكون فيه ابتلاءات، ولا بد أن نسمع من المنافقين ما يؤذي مشاعرنا. قد نرى الداعية إلى الله عز وجل، نراه تقيا نقيا، فتح الله تعالى بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صمة وأعينا عمية. الله تبارك وتعالى فتح له الأبواب ويسر له الصعاب. نرى الداعية يصعد من فوق منبر رسول الله يتكلم بالكلمة فتبدد ظلام الفتن، ولكن هذا الداعية لن يسلم من ألسنة أعداء هذا الدين، هؤلاء الذين يريدون أن تكون البلاد على غير دين، يريدون عزل الدين عن الحياة، يريدون إنشاء الدولة اللادينية. هؤلاء لا يتركوا هذا الداعية في شأنه أو في حاله، ولكن لا بد أن يلمزوه، يلمزوه من قريب أو من بعيد. وهنا أقول للداعية إن السفينة تسير ولا يضرها نبح الكلاب، وإن السماء لا يضرها أن تمتد إليها يد شلاء، تنطلق على بركة الله ولا تلتفت للوراء. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ناله أعداء الإسلام، نالوه وألصقوا به قالة السوء، ولكنه لم يتأثر بكلامهم. قالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كذاب، وألصقوا بالحبيب المصطفى الصفات الرزلة والندلة، ولكن ما ضرت هذه الكلمات حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وفي نبينا أسوة حسنة. فيا أيها الداعية، مهما لمزوك ومهما عابوك، أنت لا تنظر إلا إلى مرضات الله جل وعلا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضوان الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيا أيها الأخ الداعية الحبيب الفاضل، لا تلتفت لقول غر لئيم يريد أن يصدك عن دعوتك، ولكن اصبر لله جل وعلا. ألم تقرأ قول الله تعالى للنبي المصطفى: تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر أيها الأخ الداعية، والله أسأل ولعلها ساعة إجابة، أن يفتح بدعوتك قلوب الناس، وأن يهدي العصاة والمذنبين ببركة كلمة تقولها من أجل الله تباركت أسماؤه. مرة ومرة ومليون مرة أقول يا أيها الدعاء، يا طلبة العلم، يا علماءنا، تحركوا، إن الأمة تحتاج إلى جهدكم وإلى نصحكم من الكتاب وسنة النبي المصطفى. فإننا إذا كممنا أفواهنا ولم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، سيخرج المجرمون والمذنبون الذين لم يجدوا أحدا يدلهم على الله، وأول من يؤذى منهم هم أنتم. أقول أكرر، سيؤذى بهم المجتمع، وسيؤذى منهم الصالحون قبل الطالحين. نعم، وكم رأينا البلطجية وهم يمسكون بالسلاح ويروعون الآمنين. وأنا أقول هؤلاء يحتاجون دعوة ويحتاجون نصح. إذا كان أعداء الإسلام يضعون السم في العسل لأبنائنا من أجل سحب بساط الطاعة من تحت أقدامهم، فلماذا لا يتقدم دعاة الإسلام الأطهار الأخيار ويخرجوا الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم؟ ولا أقول يا أحبة الدعاء، تحركوا بالدعوة فاضربوا العصاة والمذنبين أو روعوهم أو سبوهم، لا والله، بل أريدكم أن تدعوهم بالكلمة الرقيقة الرقراقة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، نأمر بالمعروف بمعروف ولا ننهى عن المنكر بمنكر. أقول أكرر، نأمر بالمعروف بمعروف، ندخل على العاصي نشعره أننا نتمنى له الخير كما نتمناه لأنفسنا، نعظه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والله إن العصاة والمذنبين فيهم خير، بل فيهم معادن راقية، لو دللنا الواحد منهم على الله ربما نفع الإسلام بنا جميعا. ولكنه يحتاج كلمة، ولكنه يحتاج كلمة أيها المسلمون عباد الله. هذه الكلمة أملكها أنا وتملكها أنت. يا أحبابي الفضلاء في أمة العريقة، إن عمر بن الخطاب لما نظر في مجلسه فلم يجد شابا كان يجالسه، فلما سأل عن هذا الشاب قالوا إنه يتتابع في شراب الخمر، فأرسل له ورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال لحامل الرسالة: لا تعطيه الرسالة وهو ثمل، ولكن اتركه حتى يستفيق. وبالفعل أعطاه الرسالة بعد أن استفاق. فلما استفاق أيها المسلمون عباد الله وقرأ الرسالة بكى وقال: ذكرني عمر بأن الله غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب، إن استغفرته غفر لي ذنبي، وإن تبت إليه قبل توبتي، وإن لم أتب فسيعاقبني. وتاب وحسنت توبته، وتاب وحسنت توبته. ولكن أحبتي الكرام، إذا كنت نصحت الدعاء ووجهت كلمة لأهل الخير فيكم، فإنني أوجه رسالة للمتجرئين على الله، أقول لهم والله ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أو كما قال الحبيب المصطفى أننا نرى أمما كان لها العز والسلطان، ولكن لما تجرأوا على معاصي رب الأنام الله تعالى أنزل عليهم سيف انتقامه. نعم الأمم تكون هادئة وادعة، ولكنهم لما يتجرأوا على الله إذا بالصيحات والصرخات والدماء تجري. ألم يتفطن واحد من الناس لماذا حدث كل هذا؟ إن الطاغية والجبار لا يتسلط على أمة إلا من شؤم ما اقترفت أيديهم أيها المسلمون عباد الله. إن الحسن البصري عندما شكى الناس له ظلم الحجاج قال إن الحجاج إنما هو عقوبة من الله تعالى، ولن يرتفع عنكم ظلم الحجاج إلا إذا اصطلحتم على رب العباد. أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح ربنا سبحانه وتعالى ما بينكم وبين الحجاج. لن طلت الدمعة من عيني وأنا أقرأ عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لما فتح الله تعالى قبرص على المسلمين ظل يبكي، فقالوا له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إنما أبكي على أمة كان لها العز والسلطان، كانوا مجتمعين على حب ووئام، فلما ضيعوا أمر الله فرقهم الله تعالى من بعد جمع، وأخرجهم ربهم من ديارهم أذلة صاغرين، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. كنت أتمنى مع هذه الأحداث التي رأيناها في الفضائيات وما رأيناه يدور في بلاد المسلمين من فتن، كنت أتمنى أن يعود الناس إلى الله جل وعلا. كنت أتمنى من أختي التي تتبرج وتظهر لحمها أن تستر بدنها إكراما لوجه الله، وتتذكر قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كنت أتمنى من الشاب الذي أتعرف على الفتاة في الحرام أن يتقي الله جل وعلا ويتوب، وآمرها أيضا من فوق منبر رسول الله كنت أتمنى أن تتوب هي وتصطلح على الله، ولكننا مع هذه الأحداث نرى شبابا في الخلوات وفي الطرق المظلمة يعاقرون الرزيلة. هؤلاء أنادي عليهم بل أرجوهم من فوق هذا المكان الطاهر قوموا فاصطلحوا على الله، وأريدكم أن تعلموا أن اصطلاحكم على الله جل وعلا هو خير تقدمونه لأمتكم، فلربما ما حل بالأمة من مصائب بسبب ذنبك أنت أو بسبب ذنبك أنت. توبوا إلى الله جل وعلا. كنت أتمنى مع هذه الأحداث أن يلجأ الناس إلى المساجد ويهرعوا لها بدلا من أن يلجأوا إلى أماكن اللهو والعبث وإلى المقاهي. إن المقاهي لا تبني مجد أمتنا، وإن الفن والأفلام ليس بهما ننتصر. يا مسلمون عودوا إلى ربكم واصطلحوا عليه. يا من تفتح مكانا للخنا وللفحش وللمعصية اغلقه إكراما لوجه الله. أنت تكتسب الحرام وستموت وستقف بين يدي الله، والله إذا ذهبت إلى الله تعالى مذنبا ستندم في وقت لا ينفعك فيه الندم. نعم أخي الحبيب التاجر الذي يتعامل بالربا، اتق يوما ترجع فيه إلى الله، وعد إلى الله جلت قدرته، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وضع أموالك في مصرف إسلامي يدر عليك المال الحلال. نعم أتمنى والله أن تكون كلمتي من القلب إلى القلب، كل من كان على رزيلة أقول له اتق يوما ترجع فيه إلى الله. أيها الوالد، يا من غششت أبنائك فلم تأمرهم بمعروف ولم تنههم عن المنكر، بل شاركتهم على معصية الله جلت قدرته، تب إلى الله وكن صادقا مخلصا، ووجه لهم النصح من خلال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم ولكن أخاطب الابن الذي لم يجد قدوة في بيته، أخاطبه من فوق منبر رسول الله، أقول له أريدك أن تلجأ إلى المساجد وتكسو بين أيدي العلماء لتتعلم منهم ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يا مسلمون وقفت خاشعا، بل طلت الدمعة الساخنة من عيني وأنا أقرأ عن صبي عمره 15 سنة نشأ في بيت الأب ضائع والأم ضائعة والأسرة ضائعة، لا يركعون لله ركعة ولا يسجدون لله سجدة. شاء ربنا أن يرسل الهداية لقلب هذا الصبي عن طريق زميل له في المدرسة ذكره بالله وأخذه إلى بيت الله، فلما جمل وجهه بهدي رسول الله ووضع المصحف والسواك في جيبه وتعرف على قيام الليل وصيام النهار، من المصائب الحارة أن الوالد ينقلب على ولده، الوالد ينقلب على ولده حربا فيضربه ويهينه ويسلط الأسرة عليه لأنه تعرف على الله جل وعلا. كان إذا ضربوه يهرع إلى الماء ويصلي، لأنه علم أن النبي المصطفى إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. ولكن أحبتي الكرام، يشاء ربنا أن يذهب ذلكم الوالد إلى سفرة بعيدة وعاد في وقت متأخر من الليل، وجد الأسرة كلها نيام ولم يجد متيقظا إلا هذا الصبي. والله يا أحبتي الكرام، دخل رويدا رويدا فوجده ساجدا في ظلام الليل، يقوم الليل ويتهجد يبكي بين يدي الله ويدعو لأبيه، فتصمر الوالد في مكانه وقال: أنا لم أريك يوما طيبا، بل ضربتك وأهنتك وسلطتهم جميعا عليك، وهدايتك أتتك من الله عز وجل، كلهم نيام وأنت ساهر تبكي بين يدي الله وتدعو لي أنا. فذهب فتوضأ وسجد بين يدي الله بجوار ولده. انظروا إلى هذا المشهد العظيم، الولد ساجد بين يدي الله يبكي ويدعو لأبيه، والوالد ساجد بين يدي الله يدعو لولده، فكانت هداية لذلكم الوالد بل للأسرة جميعا. نعم وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إنني أخاطب أمتي الحبيبة العريقة من فوق هذا المكان الطاهر، يا من أعطاك الله تعالى العلم، بلغه، بلغ العلم الذي علمك الله إياه قبل أن يلجمك الله تعالى بلجام من نار، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: من علمه الله علما ثم كتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أخي الحبيب الفاضل الذي في بيته منكرات، أقول لك أخرجها من الآن، بل أتلفها، أريدك أن تتلفها حتى لا تضر غيرك. نعم لأني قرأت في غزوة تبوك وقرأت عن كعب بن مالك، أحبتي الكرام، لما انقطع عنه النبي المصطفى وانقطع عنه المجتمع أحبتي الفضلاء الأخيار، أتاه رجل تاجر للطعام برسالة من ملك غسان النصراني، كتب فيها: لم يجعلك الله بأرض هوان، قد علمنا أن صاحبك قد جفاك وقلاك، لم يجعلك الله بأرض هوان، الحق بنا نواسك في مالنا، الحق بنا نواسك في مالنا، يعني ستعيش أنت والملك سواء بسواء. أتدرون ماذا صنع؟ أخذ الورقة وألقاها في الفرن، ألقاها في التنور فاحترقت الورقة. أيها المسلمون عباد الله، فقال ابن القيم: نأخذ من هذا الأثر أن من كان في بيته شيء من المنقرات لابد أن يتلفه كما أتلف كعب بن مالك هذه الرسالة. نعم أحبة الأخيار الفضلاء، فمن كان في بيته منقرات أقول له أتلفها، طهر بيتك منها يا حبيب الكريم. بل أقول لصاحب المال: سخره لطاعة ذي العزة والجلال من قبل أن تندم وتطلب من الله تعالى الرجعة لتنفق في سبيل الله فلا تجاب. نعم يا حبيب الكريم، بل إنني أقول إن سنن الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير أبدا يا أحبة الفضلاء. عندما يتجرأ الناس على الله وعندما يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن عقوبة الله تبارك وتعالى لا تتخلف عنهم، بل إنني أخاف عليهم أن يصب الله تبارك وتعالى عليهم من غضبه وعقابه. نعم فلسنا أفضل من الأمم التي سبقت، السعيد من اتعظ بغيره، بل أريد أن أقول كلنا جميعا في مركب واحدة. وأحيي أختي الفاضلة أخت نهلة عندما ذكرتنا بأننا في مركب واحد، وأنا أقول إن النبي المصطفى سبقها عندما قال: إن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين هم أعلاها كان الذين هم أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا لمن فوقهم، فقالوا: هل خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤز من فوقنا؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكلنا يا أحبتي الكرام في سفينة واحدة في مركب واحدة، لابد أن نتعاضد ولابد أن ننصح ولابد أن نوجه الكلمة المخلصة من القلوب إلى القلوب. نعم إن الله تعالى بيّن أسباب النجاة من الخسار في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل أريد من العلماء والمربين وأهل الريادة والقيادة، والله إن انصلح حالكم ستنصلح أحوال الأمة. أريدكم أن تعنوا بالشباب، الشباب الغض، الشباب الذي امتلأ قلبه بالخير، اجمعوهم ووجهوهم وانصحوهم وعلموهم، فإنهم طاقة خلاقة. إذا استطعنا أن نأخذ بنواصيهم والله وتالله وبالله سيكونون عوامل بناء في هذه الأمة العريقة. نعم يا مسلمون يا أهل التربية يا أهل الريادة، كل منكم في موقعه، أقول له: أصلح نفسك وقم وادع غيرك واعملوا جميعا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أحبتي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن ينصر من نصر الدين، وأن يجعلنا ممن نصره، وأن يخزل من خزل هذا الدين، ولا يجعلنا ممن خزله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم باسمك الأعظم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم عليك بمن ظلمهم وسفك دماءهم، اللهم ارفع عنهم الظلم والطغيان، اللهم باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم خذ بنواصينا جميعا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء عز المؤمن وذل المنافق، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان ذل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها